قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتقصر العبارة عن شكر أهل الأقصر الكرام على حفاوتهم وكرمهم وحسن ضيافتهم، وطالما اشتقنا إلى التواصل مع إخواننا في الصعيد، وكنا وصلنا لحالة من اليأس من دخول جمهورية الصعيد، لأنها جمهورية ليست كالجمهوريات الجمهورية لا يمكن الحصول على تأشيرة لدخولها. كنت أحسب أني سأعيش وأموت دون أن أدخل الصعيد، فقدر الله أمرا آخر، وها أنا اليوم وإخواني الكرام يتشرفون بهذه الزيارة لأهل الأقصر الكرام. جزاكم الله خيرا على حفاوتكم وكرامكم وحسن ضيافتكم. وفي الحقيقة، من يقترب من المجتمع الإسلامي وبخاصة مجتمع الملتزمين يتعجب جدا من هذه الرابطة القوية التي تربطهم على غير أرحام وعلى غير قرب في المكان، وإنما هي رابطة الحب في الله والأخوة في الله، التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أوثق عرى الإيمان، حين قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. نحن أيها الإخوة لم يجمعنا مصلحة دنيوية، لم تجمعنا راية حزبية، لم يحشدنا الناس حشدا بالأموال والإغراءات والمناصب والمصالح، وإنما هي فقط الاجتماع في الله وفي حب الله وفي حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي موالاة أولياء الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فما في الدنيا سوى حزبين: حزب الرحمن وأحزاب الشيطان. فنشرف جميعا أن ننتمي إلى حزب الرحمن، حزب أبي بكر وعمر، حزب العشرة المبشرين بالجنة، حزب المهاجرين والأنصار، حزب أهل لا إله إلا الله في كل زمان وفي كل مكان. فإننا أسرة واحدة تمتد جذورها في شعاب هذا التاريخ، أسرة وقبيلة وأمة لا إله إلا الله. هذا هو الإسمنت الذي يضم هذه اللبنات في جدار مرصوص متماسك. لم نرى بعضنا بعضا من قبل، لم تجمعنا أي نوع من القرابة أو المصالح، إنما القاسم المشترك بيننا هو الذي ألف بين قلوبنا، وهو أشرف كلمة في الوجود: لا إله إلا الله. هذه الرابطة هي المعتبرة عند الله عز وجل، هي التي تقرب القاصي، هي التي تؤلف بين هذه القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه الرابطة التي تثبت لك أخوة المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، هذه الرابطة التي تمنحك أبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمومة أزواجه زوجاته أمهات المؤمنين. فكل هذه الأوصرة، كل هذه الأواصر يعني منبعها وجود هذه الرابطة التي لم تربط بين المؤمنين على وجه الأرض على اختلاف أزمانهم وأوطانهم وأماكنهم، وإنما جمعت أيضا بين الملائكة في السماء حملة العرش وبين المؤمنين في الأرض. بينما أنت في غفلة عما يدور في الملأ الأعلى، إذا الله سبحانه وتعالى يوحي إلينا في القرآن بخبر عجيب يعكس رحمة الله بالمؤمنين، حيث أخبرنا عز وجل أن الملائكة حملة العرش يداومون على وظيفة عجيبة عجيبة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. انظر إلى القاسم المشترك الذي عطف قلوب حملة العرش على إخوانهم المؤمنين الموحدين في الأرض وهم لا يشعرون، ولولا أن الله أخبرنا ما كنا نحس بهذا الإحسان وبهذا الرباط الذي يربط الملائكة في السماء وحملة العرش بالمؤمنين الموحدين على سطح الأرض. يقول عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، لا إله إلا الله، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن رابطة الإيمان ورابطة التوحيد هي التي أوجدت هذا العطف والحب لحملة في عند حملة العرش، حتى إنهم لا يملون من الاستغفار والدعاء لإخوانهم المؤمنين على سطح هذه الأرض. هذه الرابطة التي تعلو على رابطة النسب وبعكسها تنتفي كل الروابط. أجمع علماء المسلمين على أن الرجل لو مات، لو أن رجلا مسلما مات ولم يخلف وارثا إلا ابنا واحدا من صلبه، لكن هذا الابن كافر، فبإجماع العلماء يؤول ماله إلى إخوانه المسلمين ولا يرثه ابنه الكافر الذي هو من صلبه. لماذا؟ لأن الميراث دليل القرابة، ولا قرابة بين مؤمن وكافر حتى لو كان ابنا أو أبا. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فهذه نعمة من أعظم النعم، وهذه الرابطة أقدس رابطة في الوجود. ومن ثم فينبغي الحفاظ على هذا الرباط بين المسلمين ومقاومة كل ما يخدش هذا يعني الارتباط. هذا أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر ما نزل بشأنه في سورة تبت. وهذا سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، ما مقامهم عند أهل الإسلام؟ روي في الحديث سلمان منا أهل البيت، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. هذه هي أخوة الإسلام، ولذلك أي شيء يخدش هذه الأخوة فإنه مرفوض شرعا. روى جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه أو لطمه، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، حتى كادت تحدث بينهم مقتلة. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه ذلك فيقول ما بال دعوى الجاهلية. وفي بعض الروايات أدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. إذا تأملنا هذا الحديث الشريف نرى كيف أن لقبا هو من أشرف الألقاب. الحقيقة أن الإسلام يعترف بالألقاب، لكن الألقاب التي تورث الاجتهاد في خدمة الإسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا في الجهاد يقسم الناس قبائل، وكل قبيلة ترفع رايتها حتى يتنافسوا في خدمة الإسلام. وكان الصحابة أحيانا يتنافسون ويتفخرون بما الذي بالأشياء التي قدموها للإسلام أكثر من غيرهم، وهذا افتخار محمود. الشاهد أن هناك ألقاب يعني زي الفاروق والصديق وأمين الأمة وسيف الله المسلول وهكذا. الإسلام يعترف بالألقاب، لكن هي ألقاب في مقامات دينية في خدمة الإسلام، وليست ألقابا عصبية جاهلية. فمن الألقاب الشريفة في الإسلام، بل هو من أشرف الألقاب، لقب المهاجرين والأنصار، لقب يعني بلغ من شرفه أن أثنى الله عليه في القرآن، فقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومع ذلك هذا اللقب نفسه، لقب المهاجرين والأنصار، إذا أسيء استعماله واستعمل للدلالة على نوع من العصبية والتحزب على غير الإسلام وأخوة الإسلام، سماه الرسول عليه السلام يعني جاهلية منتنة. فلما كسع الرجل المهاجري الرجل الأنصاري غضب الأنصاري وقال يا للأنصار، معنى يا للأنصار يعني يا إخواني من الأنصار تعالوا أغيثوني وانصروني على هذا الذي ضربني. فرد المهاجرون المهاجري وقال يا للمهاجرين، حزب المهاجرين يجي كمان نواجه حزب الأنصار، إذن صارت جاهلية منتنة. فحينما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علق على هذا الاستعمال المنحرف لأشرف أو لقب هو من أشرف الألقاب، فقال ما بال دعوى الجاهلية. إذن هذا الحديث يدل على تحريم التنادي بأي دعوة حزبية جاهلية تفرق المسلمين بعيدا عن رابطة لا إله إلا الله. ما بال دعوى الجاهلية، لأن دلالته على تحريم التنادي بدعوة الجاهلية وصفها بأنها دعوة الجاهلية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. فهذا عموم يدل على أن كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة فمقامه ليس مقام التعظيم وأن يرفع فوق الرؤوس، وإنما مقامه أن يوطأ بالأقدام. هذا هو المقام اللائق بأي دعوة جاهلية. ما بال دعوى الجاهلية، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. ربا الجاهلية، حمية الجاهلية، حكم الجاهلية، ظن الجاهلية، تبرج الجاهلية، كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة فنحن لا نرفعه، وإنما نضعه حيث وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أقدامنا. ما بال دعوى الجاهلية. ثانيا، مما يدل على تحريم التنادي بالعصبيات الحزبية، دعوها. دعوها هذا أمر بالترك، والأمر بالترك أقوى من يعني المنع. يعني الخمر مثلا قال فاجتنبوه، هي أقوى من قوله لا تشربوه، فاجتنبوه. كذلك يقول دعوها اتركوها، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، فيجب التخلي عن هذه الدعوات الجاهلية. ثم ننظر إلى التعليل، تعليل هذا التحريم وهذا النهي، فإنها منتنة أي خبيثة. ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي امتدحه الله بها قبل أن يخلق، امتدحه بها في التوراة والإنجيل، وصفه بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث محرمة بنص القرآن، ومن الخبائث المحرمة التداعي لدعوى الجاهلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: دعوها فإنها منتنة منتنة. هذه كلها وجوه تدل على تحريم التنادي بأي رابطة بين المسلمين سوى رابطة التوحيد، سوى رابطة لا إله إلا الله، أقدس وأعظم كلمة في هذا الوجود. فمن ثم يعني حتى الألفاظ الشريفة ينبغي ألا يتعامل معها بنوع من الحزبية: من ليس معي فهو ضدي، هذه حزبية، أو التطاول على يعني إخوانك من المسلمين. بالنسبة للجماعات الإسلامية الموجودة الآن في الساحة، هذه الجماعات تحاول أن تقوم بوظيفة كانت تقوم بها أمة دار أو الخلافة نفسها، الإمام العظمى، فوظيفة عظيمة جدا. فالآن نتيجة عدم وجود هذا يعني النظام وهذه الدولة، فبتحاول كل جماعة أن تسد ثغرة من ثغرات الإسلام وتجتهد فيها، لأن وظائف كبيرة جدا تحتاج لميزانيات دولة وأمكانيات دولة، وهذه الجماعات طاقتها محدودة، فبالتالي ينبغي أن تتكامل ولا تتعارض، ينبغي أن يجتهد كل في المجال الذي يستطيع أن يخدم فيه رسالة يعني الإسلام. لكن علينا جميعا أن نعرف أن الأصل هو الإسلام، أما الجماعات الدعوية فهي فرع عن الإسلام، ليست هي التي نوالي عليها ولا نعادي عليها، وإنما نحن نوالي ونعادي على المنهج وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي تغذية المشاعر الحزبية بين المسلمين، وأن يهضم أن يقسم الناس حسب انتماءاتهم، وإنما العبرة مع جميع الناس هي درجة الولاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما افتقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جليبيبا رضي الله تعالى عنه، وقال: أتفقدون أحدا بعد نهاية المعركة؟ قالوا: لا. قال: ولكنني أفتقد جليبيبا. ففتشوا عنه فوجدوه وسط سبعة من المشركين، قتلهم ثم قتلوه، كان فيهم بقية رمق فاجتمعوا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قتل سبعة من المشركين ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. فانظر إلى مقياس الانتماء، تنتمي إلى الإنسان بقدر ما يخدم الإسلام والسنة، بقدر ما يجاهد في سبيل هذا الدين، وليس على أي اعتبار آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على أقدس رابطة في هذا الوجود، وهي رابطة الإيمان ورابطة التوحيد ورابطة شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.